بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، 92 و300 من الهجرة، 63 و400 من الهجرة. انتقاء بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر، مكتبة الرشد بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجة. تقديم: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق أن ألفت كتابا باسم حلية طالب العلم، استمددت مادته من أنوار الكتاب والسنة وما دونه الجلة من أئمة الملة، ومنها كتب الخطيب البغدادي المتوفى 63 و400 من الهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لما فيه من المبنى الفائق والإعداد الجامع، إذ كان رحمه الله تعالى يعقد الباب ويسند فيه ما شاء الله من الأحاديث والآثار، بلغت نحو من 2000، عقد لها 33 بابا يتخللها ما هو بمثابة الفصول، أفرغها في 10 أجزاء طبعت في 2، بلغت صفحاتها نحو من 600 صفحة. وفي مقدمة الباب أو مثانيه أو خاتمته أو في المواطن 3 أحيانا يذكر رحمه الله خلاصة معتصرة لمؤدى هذه النصوص، يسبكها بلفظ موجز من حر اللفظ مليح المبنى متين المعنى، بعد أن جعل بين يدي كتابه مقدمة حافلة. لما كانت الحال كذلك، وأن هذا في علم تهرع له النفوس وتحفد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما انتشر في عصرنا ولله الحمد من حب اتباع السنة النبوية والجد في طلبها، والطلاب بحاجة إلى مختصر في الآداب يدرسونه قبل الخوض في الحديث وعلومه ليلجوا إليه من بابه بعد معرفة آدابه، ولأني لم أرى كتابا مختصرا بخصوص آداب طالب الحديث على هذا المنوال، وإن كانت معدودة في أنواع علوم الحديث، كان لابد من إفرادها على نسق واحد في البيان. ومن وراء هذا التدليل على قدر هذا الكتاب وحث الهمم على ديمومة القراءة والنظر فيه طلبا لصالح العمل والتقاط النفائس والضرر. ولهذه الأسباب رأيت أن أنتقي من هذا الكتاب العباب ما يلي: أولا، مقدمة المؤلف بنصها من قوله، ثانيا، المنتقى من تراجمه، ثالثا، المنتقى من أقواله، وما تركت من الأخيرين إلا النزر اليسير مما لا يتعلق بمقصدنا. وإذا وازنت بين موضوع أقواله رحمه الله تعالى وبين ما سبق في حلية الطالب العلم، تجد أني قد أتيت على جل مقاصده، إلا أن هذا المنتقى أضاف على آداب المحدث أحكاما أخرى، تحقيقا لتلبية الرغبة في المحافظة على قول الخطيب ونصه مما هو داخل تحت الانتقاء، وإن كانت قد وقعت بعض إضافات من كلمات وهي قليلة أو حذفها وهو أقل اقتضاها السياق فليعلم، والله الموفق. المنتقى من مقدمة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القدرة والجلال والنعم السابغة والإفضال، الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته، وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين، الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق، الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم وأزلف منزلته لديه وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه، وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في كتاب شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها. ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون، وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه، وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، ولا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أرذلها وأدونها. وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله، من الأخذ بالخلائق الزكية والسلوك للطرائق الرضية في السماع والحمل والأداء والنقل وسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا ليتبعوا في ذلك دليلهم ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم. ونسأل الله المعونة على ما يرضى والعصمة من اتباع الباطل والهوى. المنتقى من تراجمه وأقواله: الأول، النية في طلب الحديث. يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء. إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه ومجازيه على عمله به. الثاني، ذكر ما ينبغي للراوي والسماع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة، فذكر جملة فيها يجمعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الثالث، ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال. إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. والأصل في ذلك ما ذكره بسنده: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ورواه مسلم وغيره بنحوه. الرابع، ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، أنا محمد بن نعيم الضبي، أخبرني محمد بن يوسف بن ريحان قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت. فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله، فإنكم أقل الناس. قال الشيخ أبو بكر: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه. وقد صدق رحمه الله في قوله: لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاويهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه. وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا، والارتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكبر، والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه: فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب؟ وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. الخامس، القول في الأسانيد العالية. إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به فينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير، ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا، فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه. ومذاهب الناس تختلف في ذلك، فمنهم من يكتفي بسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عاليا، ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو. وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل، لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر، وكان الثواب فيه أوفر. ومنهم من يرى أن سماع العالي أفضل، لأن المجتهد مخاطر، وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد، وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى. والذي نستحبه طلب المعالي، إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها، فقد رحل خلق من أهل العلم قديما وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد. قال منتقيه عفى الله عنه: يريد الخطيب بهذا رحمه الله تعالى في عصر الرواية وامتدادها بالإسناد والإجازة، أما في عصرنا فما بقي فيه إلا رسوم إجازات، والسنة ولله الحمد محفوظة بأسانيدها ومتونها في دواوين الإسلام، فعلى الطالب أن يعمد إلى أبرع أهل عصره في رواية الحديث ودرايته. السادس: تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم. درجات الرواة لا تتساوى في العلم، فيقدم السماع ممن على إسناده على ما ذكرنا، فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به. وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة، فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه. وبسنده عن شعبة قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. وذكر بسنده عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. ذكر من يجتنب السماع منه في ترك السماع من الفاسق. اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث. فأما ما يختص بالحديث منها، فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسانيد المتون، ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب. ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقه، ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم، فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم، وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة، وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك. قال أبو بكر الخطيب: وإذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يلقه، وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة، غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه فحدث من حفظه، لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه، ويعتبر إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه، في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع. وبسنده عن الثوري يقول: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمعه، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة. وبسنده عن رجاء يعني ابن حيوة أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. كراهة السماع من الضعفاء إذا كان الراوي صحيح السماع، غير أنه متساهل في الرواية ومعروف بالغفلة، فالسماع منه جائز، غير أنه مكروه ويضعف حاله بما ذكرنا. السابع: آداب الطلب. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعماله آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. استعماله السمت وحسن الهدي. وبسنده عن عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ويجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التناظر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. الثامن: أدب الاستئذان على المحدث والدخول عليه. قال أبو بكر: إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان: إذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن، وإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه واستأذن. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. ولا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن ليكون تأديبا له في المستقبل. وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة. وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا. كراهة تسليم الخاصة: إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام. استحباب المشي على البساط حافيا: يستحب للطالب ألا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع نعليه من قدميه، لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقذار، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب. ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من نعليه دون اليمنى. ومن الآداب جلوس الطالب حيث ينتهي به المجلس والنهي عن تخطي الرقاب. الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه. كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها. كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما. قال أبو بكر: ومتى فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك، إنها كرامة أكرماه بها فلا ينبغي أن يردها. قال أبو بكر: ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه. كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العودة إلى المجلس. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. تعظيم المحدث وتبجيله. لعموم حديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، رواه بسنده وأخرجه الترمذي وغيره. وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له: أيها العالم، أو أيها الحافظ، ونحو ذلك. التاسع: أدب السماع. أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث. وذكره بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال: أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. وإن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث، وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. وإن لم يبلغ صوت الراوي لبعده عنه، سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا، لا سمجا ولا عنيفا، وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه، وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ. وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم، ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه، ولا يسار أحدا في مجلسه، ولا يحكي عن غيره خلاف روايته. وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه. وكذلك يجب ألا يعترض عليه بعموم القرآن، لجواز أن يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل. وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته، فينبغي له ألا يداخله في روايته، ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. العاشر: أدب السؤال للمحدث. مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، ومن المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسأل. ويحكى مثل هذا عن إبراهيم النخعي وعبد الله بن طاوس. ومنهم من يتمنع وإن سئل، اعتمادا على قول شعبة بن الحجاج. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم. وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث. فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث، فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به، ويخاطبه بالسؤدد والتفدية، ويديم الدعاء له، فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال الشيخ الخطيب: ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه، ألا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. وليتجنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا، ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن لكل مقام مقالا، وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. كيفية السؤال وتعيين الحديث المسؤول عنه. قال أبو بكر: يجب أن يذكر السائل للمحدث طرف الحديث الذي يريد أن يحدثه به، فإن كان للحديث طرق متسعة نص السائل على أحسنها وعين ما يستفيد سماعه منها. كراهة إملال الشيوخ: إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره. وكان جماعة من السلف يحتسبون في بذل الحديث ويتألفون الناس عليه، ثم جاء عنهم كراهة الرواية عندما رأوا من قلة رعة الطلبة وإبرامهم في المسألة واطراحهم حكم الأدب. ما ينبغي أن يسأل الراوي عنه من أحاديثه غير واحد من المحدثين يتعمد لنكده رواية نازل حديثه وعن الضعفاء من شيوخه، فينبغي للطالب أن يسأل الراوي عن عيون أحاديثه التي ثبتت أسانيدها وتقدم سماعه لها. وإذا لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأل المحدث عنها استعان بمن حضر المجلس من أهل الحفظ والمعرفة وطلب إليه أن يسأل له الشيخ عن ذلك. فإن لم يحضر الشيخ أحد من أهل المعرفة فينبغي للطالب أن يقدم الاستخبار عن ذلك بعض حفاظ الحديث قبل حضوره المجلس، ويعلق أطراف الأحاديث حتى يسأل الراوي عنها. قال أبو بكر: إنما قال هذا لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم في الصحف ويأمرون بحفظه عن العلماء، فرخص إبراهيم في كتابة الأطراف للسؤال عن الأحاديث ولم يرخص في كتابة غير ذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة كتابة العلم وتدوينه. ولنا في تقييد العلم بالخط وما جاء فيه من الإباحة والحظر وبيان وجهيهما كتاب مفرد، غنينا بما ضمناه عن إعادته في هذا الكتاب. وكان في المتقدمين من يكتب الحديث في الألواح دون الصحف. قال أبو بكر: وإنما كانوا يكتبون في الألواح لكي يحفظوا المكتوب ثم يمحوا الكتابة، فمن أراد رسم المسموع للتأبيد ومال في كتابته إلى البقاء والتخليد فكونه في الصحف أولى، وتضمينه الكراريس أحفظ له وأبقى. الحادي عشر: كيفية الحفظ عن المحدث. قال أبو بكر: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. وإذا كان في حفظ بعض الطلبة إبطاء قدموا من عرفوا بسرعة الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الراوي، ثم يعيد ذلك عليهم حتى يتقنوا حفظه عنه. وإن كتبه بعض الطلبة وذاكر به الباقين حتى يحفظوه جميعا لم يكن به بأس. ويستحب لمن حفظ عن شيخ حديثا أن يعرضه عليه ليصححه له ويرده عن خطأ إن كان سبق إلى حفظه إياه. وإذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه. وإذا روى المحدث حديثا طويلا لم يقم الطالب بحفظه وسأل المحدث أن يمليه عليه أو يعيره كتابه لينقله منه ويحفظه بعد من نسخته، فلا بأس بذلك. الثاني عشر: الترغيب في إعارة كتب السماع وذم من سلك في ذلك طريق البخل والامتناع. قال أبو بكر: إذا كان لرجل كتاب مسموع من بعض الشيوخ الأحياء فطلب منه ليسمع من ذلك الشيخ، فيستحب ألا يمتنع من إعارته لما في ذلك من البر واكتساب المثوبة والأجر. وهكذا إذا كان في كتابه سماع لبعض الطلبة من شيخ قد مات فابتغى الطالب نسخه استحب له إعارته إياه وكره أن يمنعه منه. قال لنا أبو بكر: ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من إعارتها، واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها من الأصدقاء وقالوا الأشعار في ذلك. 13. تدوين الحديث في الكتب وما يتعلق بذلك من أنواع الأدب. قال أبو بكر: لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، مثل أن يكون فقيرا ولا يجد من الكاغد سعة، أو يكون مسافرا فيدقق خطه ليخفف حمل كتابه. وأكثر الرحالين يجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط. ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم، فإن كان الكتاب ديوان شعر فقد اختلف فيه. وممن ذهب إلى رسم التسمية في أول كتاب الشعر سعيد بن جبير، وتابعه في ذلك أكثر المتأخرين، وهو الذي نختاره ونستحبه. أخبرني عبد العزيز بن علي قال: قال لنا أبو عبد الله بن بطة: وفي الكتاب من يكتب عبد الله، فيكتب عبد في آخر السطر ويكتب الله ابن فلان في أول السطر الآخر، أو عبد في سطر والرحمن في سطر ويكتب بعده ابن، وهذا كله غلط قبيح. فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال أبو بكر: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح، فيجب اجتنابه. ومما أكرهه أيضا أن يكتب قال رسول في آخر السطر، ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه، فينبغي التحفظ من ذلك. وإذا كتب الطالب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا. وإن كان سماعه الكتاب في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ، ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول الكتاب. فعلى هذا شاهدت أصول جماعة من شيوخنا مرسومة، ورأيت كتابا بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله، وفي حاشية ورقة منه بلغ عبد الله. وفي رواة العلم جماعة تشتبه أسماؤهم وأنسابهم في الخط وتختلف في اللفظ، مثل بشر ويسر وبريد 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 ويزيد وعياش وعباس وحيان وحبان وحبان وحنان وعبيدة وعبيدة، وغير ذلك مما قد ذكرناه في كتاب التلخيص. فلا يؤمن على من لم يتمهر في صنعة الحديث تصحيف هذه الأسماء وتحريفها، إلا أن تنقط وتشكل فيؤمن دخول الوهم فيها ويسلم من ذلك حاملها وراويها. وينبغي إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه الصلاة عليه. وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز أحدهما من الآخر. رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين دارة، وبعض الدارات قد نقط في كل واحدة منها نقطة وبعضها لا نقطة فيه. وكذلك رأيت في كتابي إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما. فاستحب أن تكون الدارات غفلا، فإذا عورض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة، أو خط في وسطها خطا. وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه. ويجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع. ويجعل للعرض قلما معدا، وإذا وجد اسما عاطلا من التقييد نقطه، وإن رأى حرفا مشكلا شكله وضبطه، وإذا كرر في الخط كلمة ليس من شأنها التكرار فكتبها مرتين ضرب على إحداها، وقد اختلف في المستحق منهما لأن يضرب عليه الأولى أم الثانية. قال أبو بكر: يجب أن يزيل التحريف ويغير الخطأ والتصحيف، وينبغي كلما عارض بورقة أن ينشرها لئلا ينطمس المصلح، ويكون ما ينشر به نحاتة الساج أو غيره من الخشب، ويتقي استعمال التراب. والمستحب في التغيير الضرب دون الحك، وإن سقطت كلمة من إسناد حديث أو متنه كتبها بين السطرين أمام الموضع الذي سقطت منه إن كان هناك متسعا، وإلا كتبها في الحاشية بحذاء السطر الذي سقطت منه. الرابع عشر: القراءة على المحدث وأدبها وما يختار من الأمور المتعلقة بها. إذا قرأ المحدث بنفسه كان أفضل، وثوابه في ذلك أكمل، وإن عجز عن القراءة فأمر بها غيره جاز، لأن القراءة عليه بمنزلة قراءته بنفسه. واستحب لمن حضر سماع ما يقرأ أن تكون له به نسخة ويصطحبها معه، وينبغي أن يتخير للقراءة أفصح الحاضرين لسانا وأوضحهم بيانا وأحسنهم عبارة وأجودهم أداء، وينبغي أن يكون القارئ ممن قد أنس بالحديث واشتغل به بعض الشغل إن لم يكن الكل. ثم ذكر بعض أخبار أهل الوهم والتحريف والمحفوظ عنهم من الخطأ والتصحيف. ينبغي لقارئ الحديث أن يتفكر فيما يقرأه حتى يسلم من تصحيفه، ومتى لم يكن حافظا لكتاب الله تعالى لم يؤمن عليه التصحيف في القرآن أيضا، وهو من أقبح الأشياء، وقد حكي عن جماعة من المحدثين ذلك، ولم يحك عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن أكثر مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة. قال أبو بكر: يقال في المثل الحديث ذو شجون، وقد أخرجنا هذا النوع من التصحيف إلى طريقة الهزل، فنعود إلى أصل ما كنا فيه من أدب القراءة على المحدث، ونسأل الله العفو عن الزلل والتوفيق لصالح القول والعمل. ويستحب للقارئ أن يقرأ من أصل المحدث، وألا يمسه إلا على طهارة. أنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق، أنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثني ابن زنجويه، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهر. ويبتدئ القارئ بالذكر لله ويختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو القارئ للمحدث عند فراغه من القراءة عليه. وكنت أسمع أصحابنا يقولون في آخر القراءة: ورضي الله عن الشيخ وعن والديه وعن جميع المسلمين. وكان يحيى بن سعيد القطان لا يعتد بدعاء أصحاب الحديث للمحدث، ويراه صادرا عن غير نية صحيحة. وإن كان المحدث هو الذي يقرأ على أصحابه دعا لنفسه وللحاضرين بالرحمة، ويجوز أن يبدأ بنفسه في الدعاء. وإذا اختلفت أغراض الطلبة في السماع وأراد بعضهم القراءة لما لا يستفيده غيره، فعلى المحدث أن يقدم السابق منهم إلى المجلس، ويجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له المحدث، فإن أعجلته حاجة خشي فواتها بتأخيرها سأل من سبقه أن يهب له سبقه ويسامحه في القراءة قبله. ويستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. وإذا أذن له المحدث في قراءة أحاديث عينها له فينبغي ألا يتعداها طلبا للزيادة عليها. قال أبو بكر: ومباح للمحدث أن يؤثر حفاظ الطلبة وأهل المعرفة والفهم منهم، وإن كان الأفضل أن يعدل بينهم ولا يؤثر بعضهم على بعض. 15: ذكر أخلاق الراوي وآدابه وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه. ينبغي لمن عزم على التحديث أن يقدم له النية ويبتغي فيه الحسبة، وإن كان في بلده أو بغيره من هو أعلى منه إسنادا دل عليه وأرشد الطلبة إليه. ثم ذكر ما قيل في طلب الرئاسة قبل وقتها وذم المثابر عليها وهو غير مستحقها. مبلغ السن الذي يستحسن التحديث معه: لا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، وأما في الحداثة فذلك غير مستحسن. فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاص وآثم. قال أبو بكر: وقد حدثت أنا ولي 20 سنة حين قدمت من البصرة، كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه وسألني فقرأتها عليه، وذلك في سنة 1214. 16: كراهة التحديث لمن لا يبتغيه، وأن من ضياعه بذله لغير أهليه. حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وذكر أخبارا في كراهة التحديث لمن عارضه الكسل والفتور، ومن كان لا يحدث أهل البدع، وترك التحديث لمن عارض الرواية بالتكذيب، ومن كان لا يحدث أصحاب الرأي، ومن كان لا يحدث السلاطين، ومن كره التحديث على سبيل المباهاة، ومن كان يمتنع أن يحدث من لا نية صحيحة له في الحديث. قال أبو بكر: والذي نستحبه أن يروي المحدث لكل أحد سأله التحديث، ولا يمنع أحدا من الطلبة. فقد قال سفيان الثوري في خبر آخر: طلبهم الحديث نية. وقال حبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. وكان في السلف من يتألف الناس على حديثه ابتغاء المثوبة في نشره، ويرى أن ذلك من واجب حقه. 17: توقير المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم. وذكر أخبارا في ذلك: وفي إكرامه المشايخ وأهل المعرفة، وفي تعظيم المحدث الأشراف ذوي الأنساب، وفي تعظيمه من كان رأسا في طائفته وكبيرا عند أهل نحلته، وفي إكرامه الغرباء من الطلبة وتقريبهم، واستقباله لهم بالترحيب وتواضعه لهم وتحسين خلقه معهم والرفق بمن جفى طبعه منهم. 18: ذكر ما ينبغي للمحدث أن يصون نفسه عنه من أخذ الأعواض على الحديث. وذكر أخبارا بذلك: وفي من نزه نفسه من المحدثين عن قبول أموال السلاطين، وفي من تورع أن يستقضي سامع الحديث منه حاجة، وفي إعزاز المحدث نفسه وترفعه عن مضيه إلى منزل من يريد السماع منه. أنا أبو بكر البرقاني، أنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، أنا عبد الله بن محمد بن سيار، قال: سمعت ابن عرعرة يقول: كان طاهر بن عبد الله ببغداد، فطمع في أن يسمع من أبي عبيد، وطمع أن يأتيه في منزله، فلم يفعل أبو عبيد، حتى كان هذا يأتيه، فقدم علي بن المديني وعباس بن العنبري، فأراد أن يسمع غريب الحديث، فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه. قال أبو بكر: إنما امتنع أبو عبيد من المضي إلى منزل طاهر توقيرا للعلم، ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس تواضعا وتدينا، ولا وكف عليه في ذلك، إذ كان من أهل الفضل والمنزلة العالية في العلم، وقد فعل سفيان الثوري مع إبراهيم بن أدهم مثل هذا. التاسع عشر: إصلاح المحدث هيئته وأخذه لرواية الحديث زينته. ينبغي للمحدث أن يكون في حال روايته على أكمل هيئته وأفضل زينته، ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره التي تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين، وليبتدئ بالسواك، وليقص أظافيره إذا طالت، ويأخذ من شاربه، ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أكثر من 40 يوما، ويسكن شعث رأسه، وإذا اتسخ ثوبه غسله، وإذا أكل طعاما زهما أنقى يديه من غمره، ويجتنب من الأطعمة ما كره ريحه، وتغيير شيبه بالخضاب مخالفة لطريقة أهل الكتاب. قال أبو بكر: لم يزل صبغ اللحية من زي الصالحين وزينة الفضلاء المتدينين، والمستحب أن يكون بالحناء والكتم، وإن صفر الشيب بالزعفران والورس كان ذلك حسنا. ثم ذكر كراهة الخضاب بالسواد. يستحب له لباس الثياب البيض، ويكره له أن يلبس الثوب الخلق وهو يقدر على الجديد، وكما يكره له لبس أدون الثياب، فكذلك يكره له لبس أرفعها، خوفا من الاشتهار بها وأن تسمو إليه الأبصار فيها. ويجب أن يكون قميصه مشمرا، فإنه أبقى للثوب وأنفى للكبر. وينبغي أن يمنع أصحابه من المشي وراءه، فإن ذلك فتنة للمتبوع وذلة للمتبع، ويأمر من صحبه أن يمشي إلى جنبه. وابتداؤه بالسلام لمن لقيه من المسلمين، ولا يجوز له إذا لقيه ذمي أن يبدأه بالسلام، فإن سلم الذمي عليه لزمه الرد، فإذا رد السلام على الذمي لم يزد على أن يقول وعليكم، لأن ذلك هو السنة. ويعم بالسلام كافة المسلمين حتى الصبيان غير البالغين. وإذا دخل على أهل المجلس فلا يسلم عليهم حتى ينتهي إليهم، ويمنع من كان جالسا من القيام له، فإن السكون إلى ذلك من آفات النفس، ويكره أن يجعل يده وراء ظهره ويتكئ عليها. استعماله لطيف الخطاب وتحفظه في منطقه، تجنبه المزاح مع أهل المجلس، يجب أن يتقي المزاح في مجلسه، فإنه يسقط الحشمة ويقل الهيبة، ويجوز له الإنكار على من ترك بحضرته الوقار، ويستحب النكير بالرفق دون الإغلاظ والخرق. الأحوال التي يكره التحديث فيها: يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حتى يجلس الراوي والسامع معه ويستوطنا، فيكون ذلك أحضر للقلب وأجمع للفهم. وهكذا يكره للمحدث أن يروي وهو مضطجع. قال أبو بكر: كراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاضطجاع وعلى غير طهارة، إنما هي على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له. ولو حدث محدث في هذه الأحوال لم يكن مأثوما ولا فعل أمرا محظورا. وأجل الكتب كتاب الله، وقراءته في هذه الأحوال جائزة، فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى. ويجب ألا يجاوز صوت المحدث مجلسه ولا يقصر عن الحاضرين، فإن حضر المجلس سيء السمع وجب على المحدث أن يرفع صوته بالحديث حتى يسمعه. إذا كثر عدد من يحضر للسماع وكان بحيث لا يبلغهم صوت الراوي ولا يرونه، استحب له أن يجلس على منبر أو غيره حتى يبدو للجماعة وجهه ويبلغهم صوته، وكان بعضهم يكره السماع ممن لا يرى وجهه. وإذا أمسك عن الرواية في خلال المجلس للاستراحة ذكر الله تعالى في تلك الحال، وقد كان جماعة من أكابر السلف يفعلون ذلك. 20: تحري المحدث الصدق في مقاله وإيثاره ذلك على اختلاف أموره وأحواله، وذكر الرواية في ذلك. الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه ليسلم من الوهم والغلط ويكون جديرا بالبعد من الزلل. والرواية عن الحفظ جائزة لمن كان متقنا لها متحفظا فيها. وينبغي مع هذه الحال ألا يغفل الراوي عن مطالعة كتبه وتعاهدها والنظر فيها، ويجب أن ينظر من كتبه فيما علق بحفظه. قلت: ويتعاهد المحفوظ أولى، والمراعاة له أعم نفعا. ويحدث بما لا يداخله فيه الشك، وما شك في حفظه لزمه أن يمسك عنه. وينبغي للطالب ألا يكره المحدث على الرواية من حفظه إذا لم يحضره النشاط لذلك. والحفظ للحديث على ضربين: أحدهما حفظ ألفاظه وعد حروفه، والآخر حفظ معانيه دون اعتبار لفظه. والمستحب للراوي أن يورد الأحاديث بألفاظها التي سمعها، فإن ذلك أسلم له مع الاتفاق على جوازه وصحته. وكان الحسن ممن يذهب إلى جواز الرواية على المعنى دون اللفظ، ورأيه مع هذا استحباب الأداء كما سمع. فأما من شدد في الحروف ورأى أن تغيير اللفظ غير جائز، فجماعة من أعيان السلف وكبار المتقدمين. ويروى عن بعض من كان يذهب إلى وجوب اتباع اللفظ أنه كان لا يحدث إلا لمن يكتب عنه، ويكره أن يحفظ عنه حديثه خوفا من الوهم عليه والغلط حال روايته، وكان غيره يأمر بالكتابة عنه في الصحف دون الألواح احتياطا وتوثقا. انتهى الشريط الأول من كتاب آداب طالب الحديث، وله بقية على الشريط الثاني.